نمسي حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ ها نحن على وشك أن ينتهي شهر رجب، ودخول شهر شعبان خطر. وكم قلت من شعبان، صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان إلا قليلا. ولما سئل عن حكمة كثرة صيامه في شعبان قال: هذا شهر تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أريد أن نستفيد من هذا الحديث أمرين، أن نعزم ومنذ الآن، وكثيرا أو تعود من في حياتي أنني إذا أردت حسم أمر أقول هذا قرار. فأريد منكم الآن قرارا أن نصوم شعبان إلا قليلا. هذا قرار، وعد، اتفقنا أن نصوم شعبان إلا قليلا، يعني نفطر من شعبان الأربع جمع وصيام لحد يوم 28 بإذن الله تعالى. الثانية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، تكررت في موضع آخر حين سئل عن سر صيام الاثنين والخميس، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: أما الاثنين فهذا يوم ولدت فيه وبعثت فيه صلى الله عليه وسلم، الاثنين، أو قال: هذا يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه القرآن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال: وأما الخميس فهو يوم تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ارتباط الصيام برفع الأعمال وعرض الأعمال، لأن سر الصيام الانكسار، انكسار النفس وذل، انكسار النفس وذلها، ذل النفس وخضوعها وانكسارها وتطامنها بين يدي الملك جل جلاله، هذا أشد ما يجلب رحمة الله. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: تضاعف ما أمكنك، فإن اللطف مع الضعف أكثر. تضاعف يعني أظهر ضعفك ليشتد ضعفك. لذلك أريد إخوتي، كنت أريد ولكني وما زلت أريد ولكني قد لا أفعل، أن أوظف حلقات رمضان في الرحمة هذا العام للاستعداد لرمضان. بمعنى أن نجعل هذه الأيام دورة تدريبية على عتق الرقاب من النار. هذا الشهر، هذه الحلقات التي في هذا الشهر نقضيها كلها في هذا المعنى، في قضية أول شيء التدريب على الانكسار والذل والخضوع لله عز وجل. في هذا الزمان كنت أقول لبعض إخواننا رأيته في الصلاة لبس نظارة، يجي ينزل السجود يحط النظارة، ويرفع من السجود يقوم يقرب النظارة شوية، وبعدين يسجد تاني يزق النظارة لقدام، ويجي يقف يروح شايل النظارة ولابس النظارة. قلت له: يا ابني، هذه الصلاة إنما شرعت للذل، فالعبادة غاية الحب مع غاية الذل، أن تحب الله بأقصى ما تطيقه وتستطيعه، وأن تذل وتخضع له بأقصى ما تستطيعه وتطيقه. لذا جاء في الحديث القدسي الضعيف: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يتعالى على خلقي. فمسألة الذل، فقلت بقى ساعتها إيه؟ تقول: يا ابني، أنا بتعجب من قلة الذل لله وكسرة الذل للمخلوقين، ولعلها عقوبة، لما تركنا الذل لله أذلنا الله لكلاب الأرض. هذه وكلما كان، خذها قاعدة، كلما كان العبد أذل لله كان أعز بالله، وكلما أظهر العبد ذله لله كلما أظهر الله عليه عزه، وكلما خضع العبد لله كلما زاد خضوعه لله زاد سؤدده، وكلما فرح وسعد بخدمة الله أسعد الله الكائنات بخدمته. سبحان الله العظيم. لما سمعت أم أمير المؤمنين ضج فنظرت من الشباك فوجدت مش فاكر مين، عبد الله بن مبارك، عالم من العلماء، محدث من المحدثين، والدنيا كلها خلفه، والدنيا كل الناس كلهم يجرون خلفه ويلهسون، وموكب طويل عريض. فقالت هذا والله هو السلطان وعزه، لا من يجمع له الناس بالعصا. هي دي، كلما كنت أذل لله أخضع لله أقرب لله أشد انكسارا لله، كلما جعل الله عز وجل عزك ظاهرا. إذا أظهرت ذلك، رأيت أحدهم في الصلاة لابس كرافتة، وكل ما يسجد يرمي الكرافتة ويسجد عليها ويقوم يعملها كده وينزلها يسجد عليها. ايه يا عم احنا فين هنا؟ ده صلاة. طب اللي مش هيزل في الصلاة ده هيزل امتى؟ الشاهد خلاصة الكلام يا جماعة، اللي احنا كنا عايزين نظهر في شعبان الذل. احد عوامل صناعة الذل في القلب الصيام. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله، ليرى الله ذله فيرفع، صلى الله عليه وسلم. شهر شعبان داخل وهتعرض صحائفنا وأعمالنا على الله، ودي مشكلة، والله مشكلة مش سهلة، مشكلة كبيرة. حين أتصور أن ربي جل جلاله ينظر في صحيفتي وخجلاه منك وإن عفوت وحياه منك وإن سامحت، كأني بربي وهو ينظر في صحيفتي ويرى خطاياي بأي وجه ألقاه. يذكر أن فلانا من السلف لم يرفع رأسه إلى السماء، قيل لما؟ قال حياء من الله. عارف اللي تقول له مش قادر ارفع وشي فيك، مش قادر ارفع عيني فيك، حياء، خوف، خجل، و اللهم استرنا ولا تفضحنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، واغفر لنا واعف عنا. احبتي انا احبكم في الله. من أسباب صناعة الذل في القلب صدق التوبة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة تقبلها، اللهم أعنا على توبة شاملة صادقة نصوح. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. إخوتي، أنا أحبكم في الله. التوبة، يقول ابن القيم في الداء والدواء، والتوبة تحدث انكسارا في القلب لا ينال برياضة ولا بجوع ولا بكثرة تعبد، بل تحصل في قلب التائب كسرة خاصة لا يشبهها شيء. وما أقرب هذا المنكسر من الله؟ لما قال موسى: يا رب أين أجدك؟ قال الله: يا موسى ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. اللهم ارزقنا انكسار القلب بين يديك، كسرة خاصة في القلب تحصل بين يدي الرب، تجعل القلب يأتلق يتألق، تجعل القلب يزهو يقفز فرحا. انكسار وقفزة فرح في ذات الوقت. لذلك إخوتي، نريد أن نبدأ في هذا الشعبان أول تدريب بين يدي رمضان، التدريب على الانكسار لله. إزاي؟ عايزين تدريب عملي الليلة دي. أول حاجة في التدريب العملي الليلة إنك تسجد سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وبعدين: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وبعدين: اللهم سجد لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. قول سبحان ربي الأعلى قد 200-300-400-500 مرة وانت ساجد، لحد ما تحس ان ايديك خلاص مش قادر تشيلك، وتتقل على دماغك، تقوم رقبتك خلاص هتتقطم بين ايدين ربنا، وتبدأ مش قادر، وخلاص صوتك راح وانت بتسبح. هذا هو الإحساس بالذل الحقيقي والانكسار الكامل. اسجد، اسجد واقترب. زي ولا كده الواحد بيبدأ السجود كده شوية شوية، يبقى عامل كده شوية شوية، ايديه بقى تميل كده، وإحساسه بقى هو كل ما يطاطي وينزل أكتر في الأرض، وينزل ينزل كل ما يقرب، كأن إحساسه أنه هو بيطلع لفوق بيطلع لفوق، وهو زي كل ما ينزل الأرض يطلع لفوق يطلع لفوق يطلع الله أكبر. ابدأ تمرينات الذل لله، يقعد يقول: استغفر الله 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 استغفر الله، لحد ما روحك تروح. في استغفر الله. ساعتها تقول له يا رب الحقني، أدركني برحمتك يا رحيم. ابدأ الليلة تدريبات الذل لله والخضوع لله والانكسار لله والتوبة إلى الله. نيجي بقى للمدارج، وعايز أبشركم، خليها للآخر. المدارج كتاب مهم في حياتي كمسلم، كمسلم مهم في إن أنا أعيش إسلامي وأعيش إيماني وأعيش طاعاتي وأنا فهمها وحاسسها ومستطعمها. أحيانا بعض الناس بيأكل بيملى بطنه خلاص، زي ما عمونا الشيخ أبو إسحاق ربنا يشفيه وعافيه ويجيبه بالسلامة لما بيقول إيه، أن يسكت كلب الجوع. يعني عندنا كانوا بيقولوا إيه موضوع الجوع ده، إيه نسيت، لكن هي يعني عنده في كلب الجوع، أن يسكت كلب الجوع، بيأكل وخلاص إملى بطنه أي حاجة يحشر. لكن في ناس بتاكل بتنقنق بمزاج، او كده العباده. في ناس بتعمل عباده وقد تكون تعبده كثير، عباده كثيره و و و و وكبيره، ولكن هو مش حاسس، مش حاسس. ما هو قال كده، بين العبد وبين الرب مسافه، بين العمل وبين القلب مسافة، بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي تلك المسافات قطع طرق يقطعون الطريق على العمل أن يصل إلى القلب. فتجد الرجل كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الصدقة، ولم يصل إلى قلبه من عمله شيء، لا خوف ولا رجاء ولا حب ولا توكل ولا يقين ولا رضا، مش مستعمل حق العبادة. كتاب المدارج بقى هو اللي بيورينا ازاي نستطعم، ازاي ندوق كلام ابن القيم عليه رحمة الله. خلصنا منزلة اليقظة، وجاتني شوية اسئلة عن اليقظة، بإذن الله تعالى هجاوب عليها في ثنايا الكلام. لكن اول سؤال عجيب جدا، الرجل بيقول ايه، هل تعلق قلب العبد بمعصية لا يفعلها يحول دون ترقيه في المدارج؟ أنا بقول كونه لا يفعلها دليل على أن قلبه غير متعلق بها، وإنما هو مشغول بها بس. يعني هي دي مشكلة كبيرة، عارف أنك أنت ممكن توصف المرض غلط، فيجي التشخيص غلط. كنت بعمل مقاس نظارة عند الدكتور بتاع العيون، فالمهم يقول لي دي فوق ولا تحت، اقول له فوق تحت، وانا مش شايف بس بتيجي معايا صح كده. فقلت له ما تتغرش، على فكرة انا باخدها كده بالويم يعني، وتيجي معايا صح. فبناء على ان انا بقول فوق ويمين وشمال تحت وعمال اقول له صح، الحاجات صح، وهي الحقيقة ان انا مش شايفها، بس هيعمل لي نظارة المقاس غلط، صح ولا لا؟ فنفس الشيء برضو، انت لما توصف مرضك غلط هيبقى العلاج غلط. بعض الناس، انا بقول، انا قلت كنت بقول لاحد شبابنا ان هناك اناس يعشقون الفشل، في ناس كده عندهم الفشل ده مزاج، فعشان كده لو هو لقى نفسه ناجح مرة لا 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 يحبط نفسه. هو ده الغلط. أنا عايزك أقول لك تفائل، أحسن الظن بالله، افتح قلبك وابتسم للحياة وأقبل على الله نحن في مواسم خيرات وبركات ورحمات وعافية، اللهم لك الحمد. فلذلك أقبل، أنا عايزك تقبل على ربنا بكل الطاعات والعبادات، وزي ما قلت لك كده اتمزج واستمتع واستحلي استحلاء اليقظة، انك انت تستحلي العبادة نفسها. قال ايه؟ ومن يقترف، سبحانه وتعالى قال الله جل جلاله ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. لما تعمل حسنة ربنا يجمل لك الحسنة دي. عشان كده سيدك النبي صلى عليه، سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال ايه؟ قال المؤمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وعايز انبه الى ان فرق بين سرته حسنته وساءته سيئته وبين المعجب المغرور الراضي عن نفسه المان على الله بالعبادة، ده موضوع تاني. فعايز اقول لاخونا او اللي بعت السؤال، هل تعلق قلب العبد بمعصية لا يفعلها؟ التشخيص ده غلط. لو تعلق قلبه بمعصية لابد أن يفعلها، طالما أنه ما فعلهاش يبقى قلبه مش متعلق بها، قد يكون مشغول بها. يعني نفسه يزني، هو في دماغه الموضوع لكن ما عملش، يبقى كده ما مش في قلبه. ما هو لو وصل قلبه وصل العزم هيفعل. لذلك نقول إيه؟ إن هذا الانشغال يضيعه، وعن تجربة الانشغال بغيره. انشغل عن الموضوع، هتلاقي عندك 100 حاجة تشغلك عن الموضوع ده. عشان كده كتير من الشباب لما يجي يسأل عن الوسوسة، سلفنا الصالح رضوان الله عليهم السلف قالوا ايه؟ قالوا هذا مرض لا يعرض الا للفراغ، العالم الفاضية اللي دماغه فاضية يوسوس، اللي ما وراش حاجة يوسوس، لكن اللي مشغول يجي له وسوسة منين؟ عمره ما يوسوس ولا يجي له وسوسة، مش فاضي، دماغه مشغولة. سبحان الله، ده نعرف واحد النهاردة دخل ينام كل شوية يخطر على باله خاطر الإمام البخاري، مش حد بعيد يعني، الإمام البخاري يدخل ينام، قال ايه؟ رأيت الوراق بتاعه، قال ايه؟ رأيت الإمام البخاري يقوم في الليلة الواحدة من 40 إلى 50 مرة يضيء المصباح ويكتب شيئا ثم يطبق المصباح ويرقد ولا يكاد يلمس جنبه الفراش حتى يقوم فيضيء المصباح ويقيد شيئا ثم يطبق المصباح ويرقد 40 مرة في الليل. مشغول بالله عليك، اللي دماغه مشغولة كده يوسوس بإيه بقى؟ مش موضوعنا. عايز أقول لصاحب السؤال إن قلبك مش متعلق، نرجو ذلك إن شاء الله، وإنما هذا انشغال ذهني سطحي، لو انشغلت بغيره ذهب، لكن لو تعلق القلب بمعصية لا يمكن أن يسلك المدارج. نحن قلنا سلوك المدارج موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. إذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة. واحد بيسأل كيف نظفر بمنزلة اليقظة؟ ده هيرجعنا للأول تاني. كيف نظفر بمنزلة اليقظة؟ اليقظة دي تحتاج، وده برضو هيجي من التدريبات الشعبانية استعدادا لرمضان، التدريب على التركيز. اليقظة تيجي نتيجة التركيز. زي ما قلت كده، كثير من الناس في زماننا عايش في الدنيا دي ممشي الأمور بالزق، عمال يدفع الأيام. النهاردة كان في الشهر، النهاردة 7، 8، 9، 10، ويفضل يزق في الشهر، حد أول شهر يقبض، بقينا كم دلوقتي؟ بقينا كم في الشهر؟ 2، 3، وهكذا. لمسألة ما هو ما عندوش أدنى تركيز الأيام ماشية إزاي ولا بتعمل إيه. التركيز الحقيقي هو اللي بيجيب اليقظة. لما أشوف اللي جنبية مات واللي جنبية أصيب واللي حواليا اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب، اللهم عافي كل مبتلى مسلم واشف كل مريض مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. زي ما تشايف البلاءات، والله الواحد لما بيروح المستشفيات تحس ان مفيش حد معافى، وبلاءات عجيبة جديدة كثيرة خطيرة في ذات الوقت. الشاهد ايه؟ كيف نظفر بمنزلة اليقظة؟ انك انت تحس ان الايام بتمر. وقلت قبل كده، عارف لما يكون واحد واخد اجازة اسبوع بيتفسح، كل يوم يمر بيعمل ايه؟ بيقلل، المفروض يزعل على مرور اليوم. ليه؟ لان اليوم التاني مر، ايه ده خلاص كده هنروح بكرة وهكذا. فنفس الشيء برضو اليقظة، انك كل يوم بتقرب من القبر خطوة، كل يوم بيسلب من صحتك ومن عمرك ومن قوتك ومن مما من املاكك بيسحب منك جزء. التيقظ لهذا والانتباه لهذا يخليه يبدأ يفوق. أول حاجة لحظة القلب إلى النعمة، اثنين مطالعة الجناية، ثلاثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. إذا استحكمت يقظته الثلاثة دول بقوا صح، لحظة القلب إلى النعمة، إنه فعلا ركز في نعمة ربنا صح. زي بقول كده، لما أشوف النهاردة واحد في المستشفى ابتلي بمرض من الأمراض، ففقد في بسبب هذا المرض أطرافه، أجزاء من أطرافه، قولوا الحمد لله، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب، قولوا الحمد لله، ربنا يهديك سامح وتوب عليك. الشاهد إيه؟ إن الإنسان لما يشوف كده يبدأ يعرف نعمة ربنا. انا قلت لكم قبل كده ان بعض الناس قال ان عشان الواحد يقلب الصفحه، مش عارف بيقولوا عمليه عشان الصوابع واطراف الاصابع دي اللي اسمها الانامل، فيها كام حاسه، فيها كام عضله، فيها كام تركيز، الانامل بس اللي هي اللي يعني ايه أطراف الأصابع دي، عشان تقدر تقلب صفحة الورقة، عشان تقدر تعمل بيها عينك، رمشك ولا جفنك، بس عشان هذه الأنامل صناعة ربانية الذي أتقن كل شيء. أنت مش حاسس النعمة دي، نعمة أنك أنت بتقدر تقلب الصفحة وغيرك دلوقتي ما يعرفش يقلب الصفحة. عمرك حسبت في نعم ربنا عليك انك بتقلب صفحات الجرنان او صفحات الكتاب او بتعد الفلوس؟ لحظ القلب الى النعمة. لو بصيت بقى للنعمة العظيمة الاسلام، و اللهم متعنا بما له هديتنا وادم علينا ما به سترتنا. نعمة الاسلام دي نعمة والله العظيم. الكلمة اللي بيقولوها كتير، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. أحيانا يبقى الإنسان كده وهو قاعد ومسك المصحف في الليالي اللي الإنسان بيقضيها في الكعبة، وهو مستند لجدار الكعبة ورفع إيديه بيدعي، الإحساس بالسكينة، الخشوع، الإحساس والشعور باللذة، اللذة دي زيها ايه؟ لذة الأكل، لذة الشرب، لذة النوم، لذة الجماع، لذة الفلوس، لذة المنصب، لذة الجاه، لذة ما ينفيش، ما فيش لذة. قال كده ابن القيم: وذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. دنيا إيه؟ النعمة دي بقى نعمة الإسلام، إنك حاسس بهذه الراحة والسكينة، حاسس بفهم صحيح للحياة، فهم صحيح للحياة، تفسير صحيح للحياة من دين الإسلام. يعني هو الوقت لما يجي واحد كافر وشاف واحد أغنى منه عمال يغنى وهو عمال يفقر، أو التاني صحته بتحسن وهو بيمرض، وهم شباب الاثنين في سن واحدة من بيئة واحدة، بالنسبة لي أنا مستريح جدا إن اللي جنبي يبقى أحسن مني، مستريح جدا. اللي مريحني إن اللي بيغني ربنا، ربنا اللي أنا بحبه، فاللي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعمله معاه وبيعمله معايا أنا راضي بيه، أنا بحب كل اللي منه، فأنا سعيد راضي. الفهم ده للحياة، الفهم ده للقدر، نعمة، نعمة، نعمة من نعم ربنا علينا. لحظ القلب إلى النعمة. اتنين، مطالعة الجناية، ان الانسان فعلا يبدأ يتذكر ذنوبه ومعاصيه ويتوب ويصلح حاله مع ربنا. ثلاثة، معرفة الزيادة والنقصان من العيب، اذا استحكمت يقظته اوجبت له الفكرة، لازم يفكر بقى. احنا بنقول ايه؟ واحد نايم صحي من النوم، لما صحي من النوم اول حاجة يعملها بعد ما صحي من النوم ايه؟ يفكر، يفكر هيعمل ايه، يرتب اموره. ده لو راجل صح، لان الناس الغلط اول ما يصحى من النوم وهو مغمض ايده على التليفون يشوف مين اللي اتصل بيه. لا مش كده، ده اللي بيصحى اول حاجة يفكر كان فين وبقى فين، عشان كده يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يفكر إيه الواجب الشرعي عليه دلوقتي، أول واجب شرعي يجب أن يفعله. الشاهد إيه؟ أوجبت له الفكرة. ما هي الفكرة؟ الفكرة كما قال الهروي عليه رحمة الله: تلمس البصيرة لاستدراك البغية. تلمس البصيرة لاستدراك البغية، إن الإنسان يبتغي شيئا فيلتمس بصيرة، البصيرة بالبصيرة يرى البغية فيتلمسها أو يلتمسها أو يبحث عنها أو يسعى لتحصيلها. تلمس البصيرة لاستدراك البغية. ماذا تبغي؟ إيش تبي؟ ماذا تريد؟ هي دي القضية. بس أحد شبابنا كان عندي النهاردة فبيتكلم كتير، قلت له من الآخر انت عايز ايه؟ هي دي القضية فعلا. احيانا كنت بقول لواحد برضو النهاردة ان انت مشتت نفسك، تعمل وتروح وتيجي وتتنطط، مقطع نفسك في ميت حتة، وقف وقفة لنتساءل ماذا تريد. هو السؤال عايز ايه؟ سهل جدا، وانا هصدقك لو انت قلت لي اريد الجنة، اريد رضا الله، اريد ان اكون عبدا صالحا، هصدق الكلام ده. لكن ماذا تريد؟ الهمة والإرادة اللي من جوه قلبك متجهين لتحقيق ما تريد، هم دول اللي بيشهدوا لك عند ربنا سبحانه وتعالى. فالشاهد ايه وخلاص الكلام؟ ان يكون لك بغية، هذه البغية التي تبتغيها وتريدها وتحاول تحصيلها لابد من بصيرة. مشكلة كبيرة قوي، اكبر مشكلة تواجه حياتك انك انت تشوف الاشياء غلط. اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، آمين. اللهم وأرنا الناس على حقيقتهم، آمين. اللهم أرنا الدنيا على حقيقتها، آمين. اللهم أرنا أنفسنا على حقيقتها، آمين. محتاجين نشوف الحياة على حقيقتها فعلا، لأن المشكلة الكبيرة قالوا لي إيه؟ مش إنك أنت ما بتسمعش، المشكلة إنك بتسمع غلط. هي دي المشكلة الكبيرة، مش إن أنت ما بتشوفش، المشكلة إنك بتشوف غلط. واللي ممكن واحد يشوف غلط؟ جدا ممكن تشوف غلط، تشوف حاجة مقلوبة، تشوف نص الحاجة بس، ربعها تلتها، تشوفها على عكس حقيقتها. كنت لسه بعلم ولادي والله كده، أطفال صغيرين، بقول ممكن تكون الحقيقة غير اللي انت شايفه. كنا بنشرح في قصة سيدنا يوسف، في قول الله عز وجل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، أنا اللي حرامي، أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. هي دي، والله أعلم بما تصفون. القصة لسيدنا يوسف كانت خالته بتعبد صنم ذهب تسجد له، فسيدنا يوسف أراد تغيير المنكر فخد الصنم خباه، قالوا سرق. هو سرق؟ ما سرقش، لكن الظاهر قالوا سرق. فلذلك ممكن تكون الأمور غير اللي انت شايفه خالص، الموضوع مختلف تماما. عشان كده بنقول ايه؟ تلمس البصيرة. البصيرة رؤية القلب. وتيجي عندنا منزلة بعد الفكرة، منزلة البصيرة بإذن الله تعالى. لكن الكلام النهاردة على رؤية القلب، والنهاردة لسه في كلام، لسه فضل لنا كلام، معانا وقت للصبح ان شاء الله ولا يهمك، بس انت ركز معايا شوية. ربنا يهديك يا مصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قضية ان يرى القلب، ان تنفتح في القلب عين يرى بها الاشياء على حقيقتها. قلت لكم القصة دي قبل كده، لما يبص للعربية ما يبقاش شايف الماركة، لا ده شايف ان دي صفيح راكب على عجل بيجري بس حمولة نتحمل فوقيها. هي دي القضية، مش قضية بقى الماركة ايه والماركة ايه والنوع ايه والفخامة ايه مش ده الموضوع. الموضوع موضوع رؤية هذا الشيء على حقيقته وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. ان ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لما ربنا قال لقريش ويخلق ما لا تعلمون، ما كانوش يعرفوا العربية ولا الطيارة. ولما يقول لنا النهاردة ويخلق ما لا تعلمون، سيكون أشياء لا نعلمها اليوم. كل هذه الأشياء، الخيل والبغال والحمير وما لا نعلم المقصد منها واحد، النظرة إليها واحدة، كما ينظر إلى البغل يومها ينظر إلى السيارة الآن أو إلى الطائرة الآن. هي دي رؤية الأشياء على حقيقتها. مش قال له من فتن بامرأة فليذكر مناتنها؟ رؤية الأشياء على حقيقتها، على حقيقتها، أن ترى الأشياء على حقيقتها يزهدك فيها. احنا قلنا كده التقوى الرفعي لما قال ايه، ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وترد الشيء إلى أصله. نمرة واحد، إن هذه التقوى تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، حلوة، وتكسر النفس كما يكسرها المرض، وترد الشيء إلى أصله. زي ما قلت لك كده، هيبقى شايف الجنيه أو الدولار أو اليورو أو الريال أو الدرهم أو الدينار ورق، ورق، يرد الشيء إلى أصله. قيمته مش في قلبه، قيمة الجنيه أو الدولار مش في قلبي، قيمته لما أنفقه. يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، أو هي دي تصدقت فأبقيت. قال له تعالى أريك فالوزجهم، وأخذه إلى المزبلة. تعال شوف حقيقة أكلهم، طرقة المجاري، هي دي حقيقة واقع هذه الدنيا. اللي يبقى شايفها كده ما يموتش عليها بقى، ولا ينافس عليها ولا يحارب عليها ولا يقاتل عليها، ولا هي على باله، هي تيجي وراه وتترمي على رجليه. الدنيا البصيرة، أن يرى القلب، والقلب يرى الحقيقة إذا كان سليما. مهمة دي وخطيرة جدا. وإذا لم يرى القلب الحقيقة كان لآفة في القلب، لعيب في القلب. القلب يصاب بالعمى، قال سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى قد يصاب القلب بالعمى، يبقى قلبه أعمى، أعمى، مش شايف كل الأشياء، عنده سيان. هي دي. وقد يصاب القلب بالعشاء، ضعف البصر، ضعف البصيرة. وقد يصاب القلب بالحول، وقد يصاب القلب بالعور. البصيرة في حول البصيرة وعور البصيرة وعشى البصيرة وعمى البصيرة، هذه كلها ما سببها؟ عشان نختم بقى، لها سببين اتنين. السبب الأولاني الذنوب والمعاصي. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. المعاصي، المعاصي تعمي البصيرة. قال سبحانه: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. المعاصي تأتي بالطبع على القلب، فإذا طبع على القلب لا يرى ولا يسمع ولا ينطق القلب. فاكرين لما قلنا في شرح كلمة لا إله إلا الله أنها قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح؟ فقول القلب لازم القلب يقول، القلب لازم ينطق، هذا القلب يصبح أصم أبكم أعمى، هذا القلب سبب عماه الذنوب والمعاصي. والذنوب والمعاصي تختلف باختلاف كبائرها وصغائرها ونوعية عملها ومن عاملها. فهذه المعاصي والذنوب قد تصيب القلب زي ما قلنا كده ببساطة بالرمد، بالعشاء، بالعور، بالحول، بالأمراض العين كلها تحصل للبصيرة بالمعاصي والذنوب. السبب الثاني لعمل قلب الرياء، الرياء وعدم الإخلاص، لأن الجزاء من جنس العمل. وقفت النهاردة أفكر في موقف لراعي غنم، موقف مبهر. عن زيد بن أسلم قال: مر ابن عمر براعي غنم فقال: يا راعي الغنم، هل من جزرة؟ قال له: يا راعي الغنم، هل من يا راعي الغنم؟ فقال: يا راعي الغنم، هل من جزرة؟ جزرة يعني حاجة نجزرها ندبحها، عشان كده سمي جزار. جزرة حاجة ندبحها، هل من جزرة؟ ما عندكش خروف، نعجة، جدي، أي حاجة، شاه، حاجة ندبحها؟ فقال الراعي: ليس ها هنا ربها. ربها يعني صاحبها، ليس ها هنا ربها، صاحبها مش موجود. فقال ابن عمر: تقول أكلها الذئب. فرفع الراعي رأسه إلى السماء ثم قال: فأين الله؟ فبكى ابن عمر وقال: فأنا والله أحق أن أقول فأين الله. فاشترى ابن عمر الراعي واشترى الغنم وأعتقه وأعطاه الغنم. جلست مدووشا، هل أعجب من الراعي ولا من ابن عمر؟ هل أعجب من الكلام ولا من الأفعال؟ افهموني الله يرحمكم، أنا بحبكم في الله. صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في نظرة سريعة للحديث، فيش وقت، تجد الاختصار الشديد في الكلام. يا راعي، يا راعي الغنم، هل من جزرة؟ هل من جزرة؟ ليس هنا ربها. تقول أكلها الذئب، فأين الله؟ كلام محدد وواضح وصريح وقاطع. أي خدمة تاني؟ صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم.
لو أنا
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا راعي الغنم؟ الحمد لله طيب. أحوالك إيه؟ كويس. إيه أخبار الغنم والراعي والمراعي اليومين دول؟ المطر ما فيش اليومين دول صحيح؟ آه والله صحيح. والدنيا ماشية معاك إزاي؟ لما بتلاقيش، على فكرة بقى عايزك تحكي لي، لما بتلاقيش مرعى بتعمل إيه؟ بتستورده من برا برضو من الصين؟ ونحكي قصة طويلة وفي الآخر بقول لك إيه؟ بتذبح لنا شاه. لا 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 ما ينفعش، النمرة غلط، مش أنا ما أقدرش أعمل كده. ليه؟ اذبح لنا شاه وخلاص. لا يا عم دي مش بتاعتي. بتاعت مين على فكرة؟ نسيت أسألك، هي الغنم دي بتاع مين؟ مش ده الحوار الطبيعي اللي بيجري في زماننا؟ لكن شوف، هل من جزرة ليس هنا ربها؟ تقول أكلها الذئب، فأين الله؟ فين الكلام ده النهاردة في حواراتنا، في تعاملاتنا، في معاملاتنا؟ فين الكلام؟ فين الموضوع؟ الحقيقة حزنت على نفسي ان فعلا لما تقرأ الأرقام أو تسمع عن الأرقام بتاعة التليفونات النهاردة، المسلمين بيتكلموا في تليفونات بكام، بيقولوا يتكلموا في المحمول رقم كام النهاردة، الفقراء والمساكين، الناس الغلابة اللي بيجوا، والله كده، والله والله بحلف لكم بالله، جاي بيقول أنا اتكسر علي إيجار 6 شهور وهطرد وانا محتاج اي مساعدة، اي مساعدة، بشم ريحته بيدخن، لقيته بيدخن، كان السبب في تقليبه يعني بيدخن، بقلب على علبة السجاير لقيت في جيبه 2 محمول، 1010 1012. طب ما تبيعهم يا شيخ، دول ما يجيبوش حاجة، دول يجيبوا له 50 جنيه. دول يا عم بيعهم ب50 جنيه، ما انا عارف انك لو بعتهم ب50 جنيه هتوفر 250 جنيه كل شهر صح؟ يا عم شيخ ده احنا بنشحن ب3 جنيه و5 جنيه، ده هي بنمشيها رنات، هنضحك على بعض. الشاهد ايه؟ الكلام الكلام الكلام. اول حاجة لاحظتها في الحديث فعلا قلة الكلام، فعلا دي حقيقة. الحاجة الثانية، هذه التلقائية العجيبة، فأين الله؟ نفسي أقعد أقول لكل الناس فأين الله؟ فأين الله؟ هتقول لربنا إيه؟ سبحان الله العظيم. وعايزين كل واحد مننا يقول فعلا أنا أولى إن أنا أقول لنفسي فأين الله؟ رأي في منتهى البساطة. وأول ما سيدنا عبد الله بن عمر قال له تقول أكلها ذئب، هي دي بقى يا جماعة عين القلب، انك تبقى شايف ان ربنا شايفك، هي دي عين القلب، انك تبقى مراعي ان ربنا مراقبك، هي دي رؤية القلب، ان يرى القلب. لما القلب يشوف قال له ايه؟ أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله، تبقى شايف كده أنك أنت واقف قدام ربنا. كانوا دايما يقولوا إيه؟ مثل المؤمن كمثل إيه؟ رجل على خشبة في البحر يقول يا رب يا رب يا رب. السفينة انكسرت وشبط في خشبة والموج عمال يشيل ويحطه ويبص حواليه مش شايف غير مية من جميع الجهات، فيقول ايه يا رب. بالله عليك ده بقى يفكر يقول يا سلام لو الواحد يلاقي واحدة دلوقتي، يفكر كده دماغه في ايه؟ بس النجاة يا رب، وعارف النجاة في ايد ربنا. بس يقولوا كده لو ان واحد في فم اسد، اسد فتح فمه وبقى دماغك جوه فم الاسد، تفكر في ايه ساعتها؟ ها هو بس هيقفل كده خلاص. انا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس